دين الأسمى دين الإسلام المعطى انظر لحياة العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة حياة عالم. الحقيقة أنه حياة عالم إحنا لا نتناول زي ما ذكرت لحضراتكم قصة حياة العالم بشكل عام، وإنما أنا بس عايز أوضح لحضراتكم جانب مهم جدا، هو أننا ما بناخدش قصة أو بنروي حكاية، وإنما الموضوع كله هو موضوع تربوي، لأنه إذا لم نتعلم من العلماء الربانيين الذين أماتهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان والتقوى فممن نتعلم؟ الحقيقة أنه أيضا إحنا لاحظنا حاجة وإحنا بنعد لهذا البرنامج، أن إحنا يعني لن نتناول حياة الأحياء، وإنما سنتناول إن شاء الله حياة الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان وعلى الدين الخالص. لماذا؟ لأنه هذا كلام معروف جدا لدي ولديكم ولدى الجميع، أن الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك فنحن نتناول هؤلاء العلماء الأجلاء، ومنهم النهاردة إمام الدعاء. أتدرون من هو إمام الدعاء؟ أكيد في ناس حضراتكم دلوقتي عرفوا من هو إمام الدعاء في العصر الحديث، ألا وهو مولانا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الحقيقة حياته مليئة بالأحداث ومليئة بالمناقب ومليئة بالمواقف الجميلة الرائعة التي نتعلم منها جميعا، والتي يتعلم منها الدعاة ويتعلم منها الناس جميعا. لأن الرجل رحمه الله على الرغم من علمه الواسع جدا، إلا أنه أيضا كان يمتاز ببساطته الشديدة، على الرغم من فصاحته العالية جدا، إلا أنه أيضا كان ينزل إلى درجة العامية التي يفهمها كل الناس على الرغم من فصاحته وبلاغته، لأنه لم يكن عالما فقط، وإنما كان شاعرا وكان أديبا، والأدباء والشعراء هم أدرى الناس وهم أعلم الناس باللغة العربية ودرر ولآلئ اللغة العربية بفصاحتها وبلاغتها وأدبها وشعرها ونثرها وكل شيء. فالرجل لم يكن عالما فقط، وإنما كان عالما وأديبا، وده اللي أنا عايز أوضحه في هذه الحلقة. مولانا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ولد في قرية بسيطة جدا من قرى محافظة الدقهلية، مركز ميت غمر، وهي قرية دقادوس. وعلى فكرة قرية دقادوس ديت أصبح لها شهرة عالمية بسبب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي ولد في هذه القرية سنة 1911. من أبوين يعني أعايز أقول أنه الأسرة كانت أسرة متوسطة الحال، يعني لم تكن غنية ولم تكن فقيرة جدا، وإنما كانت أسرة متوسطة الحال. المفارقة اللي حصلت في بداية حياة الشيخ الشعراوي، طبعا هو له إخوة وله أخوات من الذكور ومن الإناث، والكل والده وإخوته كانوا يعملون بالزراعة، ولذلك فهو يعني كان يريد أن يساعد إخوته وأن يساعد والده في الزراعة وأن يكون فلاحا. وإن شاء الله هنسمع كده أول مقطع لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يحكي هذه البداية الجميلة من حياته.
انظر لحياة العلماء.
أبويا كان حريص على أن أتعلم في الأزهر، وأنا كنت حريص على أن أكون فلاح في الغيفة، وفي بقى محاولات مني ومحاولات منه، والغرض انتهت على أنني بقيت في سنة ثانية ورحت اتنقلت سنة تالتة، فقلت كره ابوك في المسألة دي يعني. فقلت انا اكرهه في ايمان، انا عمال كل ما اقول له ان سرق الفلوس يجيب لي فلوس، ان سرق هدوم يجيب هدوم. يلا بقى الدنيا هي ازمة ومفيش فلوس، هتورطه في حكاية الكتب.
بس انت كنت عايز تورطه وتكرهه فيها ليه؟
ما انا مش عايز اروح في الازهر عشان يقول لي اقعد يا ابن الايه ولا بتاعه وخلاص. وبعدين رحت عند محمد زكي صاحب مكتبة الاتحاد، كان فوقه مكتب فكري ما شاء الله المحامي، والمكتبة بقى مكتبة فخمة كده وفيها كتب بقى من الكتب اللي تستميل الابصار والبريق والتجليد اللي مش عارف ايه. فانا وانا ماشي كده شفت المكتبة وانبسطت منها، فدخلت عند محمد زكي قلت له الكتب دي ايه؟ قال لي كتب ايه؟ كتب ايه يا جماعة؟ كتب ايه؟ كتب اللي بتاعت المشايخ بتاعتك. قلت له ما تنفعنيش. قال لي لا ما تنفعش، ده هو مراجع لمشايخك، حتى يمكن مشايخك مريضة. قلت له انت عايز تبيعها؟ قال الله ايوه عايز ابيعها. ايه يا ابني ما جرى لك ايه؟ قلت له طب ابويا جاي يوم الثلاث، كان الكلام ده يوم الاحد، ابويا جاي يوم الثلاث عشان يشتري الكتب، فلما اجيبه بقى نزل الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده. قلت له الراجل ميت من الضحك، تعمل بويه يا ابني؟ قلت له الله انت مش عايز تبيعها، انا عايز الكتب دي. الغرض ابويا جه وقعدنا ننزل ننزل ننزل، لما الكتب كل ما يجي كتاب كبير كده مجلد ابويا يقول لي يا ابني ده عليكم، وبقول له اه عشان السنه الثالثه. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. لحد الكتب وبعد كتير جاب الراجل الكارتين وحطناها، ومن اللي هيشيلها دي؟ فراح ابويا الله يرحمه بقى نادى على عربجي وخد الكتب ورحنا على الحته اللي مسكنني فيه. ابويا شاف الكتب كده محطوطه في الشباك مرصوصه كتيره كده، قال لي يا ابني دي كتب كويسه والجلد بتاعها كويس ومذهبه وهتتعفر ومن مسكة الايد، انا هروح اجيب لك ورق عشان اجلدها. قلت له روح. راح جاب مقص وورق وسمغه، طول الليل قاعد يقص ويجلد لحد الفجر. صلى الفجر وشرب الشاي وقال لي انا عايز اروح بقى. قلت له اتفضل. رحت على المحطه، هو ركب القص وانا وقفت على الرصيف. وبعدين قال لي يا امير؟ قلت له نعم. قال لي عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي انا هقول لك حكايه بس ما تزعلش. قلت له اتفضل. ايه؟ انا خفت كانت امي عيانه. قلت له امي جالها حاجه؟ قال لي لا بخير وعافيه، انا خفت بس الاحسن لما اروح اسافر وتفتكر انك انت عملت وحكيت فصل الكتب دي تفتكر ان ابوك مغفل، فصعبت يعني عليا لما يبقى ابوك مغفل تبقى يعني مش. فانا بقول لك الكتب دي مش مقرره، وكتبك كلها بتاعت سنه ثالثه 8 38 قرش. قلبي نزل في رجلي، انما يا ابني الله ينفعك باللي فيه. القطر صفر ومشي، بس كانت تحويل حياتي كله، وحبيت اسره بقى
فقراتها.
اه جبته لسامه وهيروح يقول للحبايب بقى المشايخ والموظفين الكبار اللي عندنا، وتبل العصر كل يوم عنده. بس كنت هيشتكيني بقى وهيقول لهم وهيمسكوني بقى يقروني. فقلت اعمل فيهم فصل بقى، بقيت ايه امسك الكتاب من دول اعرف اسمه عنوانه بقى المقدمه دي عشان ايه، ايش فصوله ايه مش عارف ايه، ويقلب 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 واجي في يوم الجمعه اعيد اللي انا حفظته. طب امتحنت وروحت بقى. فقابلوني بقى المشايخ على اللي عملوه فيا، انا الصابية مش عارف ايه بقى، هتبقى عالم انت، هتبقى مش عارف ايه، تروح تنصب على ابوك وتغرم ده تمن جاموسة يا ابن الهيغر، ده مش عارف ايه، ده ازمة 30 ازمة الغرض بقى بقروني. طب وعملت ايه بالكتب دي؟ وعكم بعتها؟ قلت له ابيعها ازاي؟ لا قريتها. قريتها ازاي؟ طب قريت ايه؟ قلت له عايز اي كتاب. قال لي ايه؟ مهما اجمع ابوك وحافظ شويه اسامي اللي بقى يسمعهم من الراجل. قال لي معلوم مجمع الامثال ده ما نعرفش اي مجمع الامثال، ايه ابن ابي الحديد ده اللي شارع نهجل نهجل؟ نعرف نهجل البلاغه انما ابن ابي الحديد ايه؟ مش عارف اخلاق دي كار ايه؟ الم فرطه ايه الكلام بقى ده اللي بس. قلت له ايوه الكتاب الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، وقعدت اقول لهم ابويا ده واقف ايه؟ رحمة الله عليهم جميعا بقى واقف ايه
فخور
مبسوط طبعا. بعد ما روحوا صلوا المغرب هم بقى وروحوا، قلت له عجبك الدور ده بقى مكرره ولا ايه؟
لحياة العلماء.
حياة فضيلة الشيخ محمد بتولي الشعراوي مليئة الحقيقة بالمناقب كما ذكرت لحضراتكم، وكما شاهدتم بأنفسكم في هذا يعني هذا المقطع الذي قدمناه لكم، واللي بيتكلم فيه هو عن حياته وكيف أنه كان يريد أن يكون فلاحا. وشوف حكمة ربك سبحانه وتعالى، وعيش معايا كده بقلبك وعقلك، شوف حكمة ربك سبحانه وتعالى. أنا متأكد أن الشيخ الشعراوي في بداية حياته في تلك المرحلة وهو صغير كانت نيته نية صادقة. شوف حسن النية كيف قابله الله سبحانه وتعالى بحسن نيته أن رفع درجته. وخلي بالك هو ده الإخلاص بقى، أحسن نيتك وأخلص نيتك وكن طيبا مع نفسك وطيبا مع الله وطيبا مع الناس، الله سبحانه وتعالى يكافئك. ولذلك هذا الرجل لما أراد أن يساعد أباه في الحقل وأراد أن يساعد إخوته في الحقل، وهو فعلا إنسان ذكي، يعني طبعا السنين بعد ذلك أثبتت أن الشيخ الشعراوي إنسان ذكي، بدليل أنه أصبح إماما للدعاء، وبدليل أدلة كثيرة سنتحدث عنها في هذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله. له موقف كده هو بيحكي من ضمن مواقف حياته التي أثرت في حياته، موقف مع ابنة عمه، وكيف تعلم من هذا الموقف يعني أن الإنسان لا يجب عليه أن يتحرى إلا حياته فقط، يعني الإنسان لا يبحث عن شيء إلا عن حياته، وبالتالي الحياة العامة للناس وما يخص الناس يعني يهم الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فالمفروض الإنسان يعني يعيش في حياته ويعيش في نفسه ويعيش من أجل دينه ومن أجل ربه، بالإضافة إلى المنفعة العامة للناس، إنما كونه يدخل في الخصوصيات في هذا ما لا يجب على الإنسان أن يفعله. شوفوا كده الشيخ الشعراوي وهو بيحكي هذه القصة التي كان لها تأثير على حياته في المستقبل.
انظر لحياة العلماء.
حدث ان كان ليها بنت عامة توفى ابوها وترك لها اخ واخت وتربوا معانا لانهم كانوا تقريبا في سني، فانا دخلت في يوم من رمضان من المراجعي من الكتاب، كنت شفت بنت الكبيرة من بنت عمي والكوز على بقها بتشرب في رمضان، فانا ادبا منها ادب مني ما خلتهاش تشوفني انا شفتها، وكره لها خلاني ما قلتش اكلمها، فبقت ظاهره غريبه انني ما بكلمش البنت دي غيرها. فامي بتكلمني في مره من المرات بتقول لي مالك انت بدر، كنت الاول بتقول لها هات يا بدر هات يا بدر مش عارف ايه، ما ايه اللي جرى؟ لا ما قال لك لازم تقول لي ايه. انا خفت من معنى امي تذهب اليه بنظرها، قمت قلت له تدخل على في رمضان لقيتها بتشرب بالزير، فامي ماتت من الضحك. قلت ابو ايه يا ابن فيدي، البنات لما بيكبروا ده عندهم حاجة الصور ما بينفعش وياها، انت درست في الفقه لحد فين؟ قلت لها مثلا في الجزء، قالت بكرة حتبت تعرفوا في الفقه. اسفت جدا على ما كان مني، فلما قرأت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم اتعدل سلوك، ما قلتش اخذ بقى تظاهر الاشياء يتعدل حياته وما قلتش بيها، لعل له عذر وانت تلوم.
لحياة العلماء.
زي ما حضراتكم شفتوا في هذا المقطع الجميل لفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، في ايضا موقف اخر. علم الشيخ الشعراوي علم واسع جدا كما تعلمون، وعلم الشيخ الشعراوي نظرا لصدقه مع الله ونظرا لإخلاصه مع الله، الله سبحانه وتعالى حباه قبولا ليس بعده قبول، سبحان الله. وده موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بنصه، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبد أمر الملائكة أن يحب هذا العبد ثم ينزل حبه في الأرض لأهل الأرض. ولذلك الشيخ الشعراوي أحبه الله سبحانه وتعالى فأحبه أهل الأرض جميعا. الشيخ الشعراوي من ضمن مناقب الشعراوي، شوف الرجل اللي فضل طول عمره إنسان بسيط وإنسان متواضع جدا، تعرف كان يتمنى الأثرياء وهم سمعيني دلوقتي، ويتمنى الملوك ويتمنى الأمراء أن يجلسوا مع الشيخ الشعراوي. هذا المقطع اللي احنا هنشوفه دلوقتي إن شاء الله من علم الشعراوي، وهو يحدثنا عن فلسفته عن الصلاة وكيف أن الصلاة عماد الدين كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بنصه طبعا وإنما له فلسفة يا أخي جميلة جدا وهو بيتكلم عن الصلاة. يقول لي فيه إيه؟ فيه حاجة اسمها النعمة وفيه المنعم. أنت في الصلاة مع من؟ مع المنعم سبحانه وتعالى. طب أنت خارج الصلاة بتتمتع بالنعمة، نعمة الله عليك. كما أن الإنسان المريض هو وهو مريض هو مع المنعم، مع الله سبحانه وتعالى. أما وهو صحيح فهو مع النعمة. نسمع كده هذا الكلام الجميل الرائع من الشيخ الشعراوي.
انظر لحياة العلماء.
هنا قلنا أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه.
نعم.
وقلنا إن ميزتها أنها لا تسقط أبدا.
نعم.
حتى بالخاطر يصلي بخاطره، ما قدرش يحرك حاجة يصلي بخاطره.
نعم.
وقلنا إن فيها فرضت بالمباشرة.
نعم.
وغيرها فرض بالوحي. فلما تفرض بالمباشرة تعالى يا محمد عني لأنني حافظ عليك.
نعم.
وفيها كل أركان الإسلام.
نعم.
يبقى إذن نستطيع أن نقول إن الصلاة هي عماد الدين. ومدام هي عماد الدين نقول له تعالى ليه بقى؟ قال لك لأنك تعيش في ملك الله بنعم الله.
نعم.
تبقى أنت في كل الوجود مع نعمة الله. فأنا عايز أخليك مرة مع المنعم نفسه.
الله.
نعم.
نعم.
انت في كل النعم مع مين؟
مع الله.
لا مع نعمة مع الله.
نعم مع نعمة الله.
ولكني اريد ان تكون مع المنعم.
الله.
لان النفس الطموحة افرض ان واحد قالوا ده جيه راجل غير غني كبير او راجل اهل خير وعامل عزيمة للبلد كله. فدخلت الساحة لقيت عزيمة فيها كل ما لذ وما طاب ومش عارف ايه وبتاع. في واحد ينشغل بالنعمة. وفي واحد يقول طبعا نفس الرجل اللي عمل العملية دي مين هو؟ ويسيب الاكل ويسيب الشرب ومش عارف ايه. اذا ففيه فرق بين ان تكون مع النعمة وان تكون مع المنعم. فالصلاة انت مع المنعم وفي غير الصلاة انت مع النعمة.
الله.
ولذلك يقول لك المريض سلوى المريض يقول لك هناك ايه؟ ان مرض فلان فلم تعد. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ فكأن المريض مع الله والصحيح مع نعمة الله. وفرق بين الأمرين. ولذلك تجد مريض الناس تعبانين من أجله وهو بيضحك. لو لم يكن فيه أنس ملؤه بأنه في معية الله ما ضحكش، يبقى أنت اللي تعبان. لأنه هو في معية الله، وما دام في معية الله يبقى كل حاجة حلوة.
نعم. نعم. ماذا تقول لكل مقصر في هذه الفريضة؟
يقول له ما دامت الله يدعوك وانت تأبى، دعاك الى ملاقات من انعم عليك وانت تأبى. فقدر ان اباك دعاك ولم تجب، ماذا يكون الموقف؟ بس
انظر لحياة العلماء.
فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كما ذكرت لكم له مناقب كثيرة جدا جدا ومتعددة جدا، يعني كان متفوق طبعا في دراسته، على الرغم أنه لم يكن يريد أن يلتحق أساسا بالأزهر، ولم يكن يريد أن يكمل تعليمه، لأنه كان يريد أن يكون فلاحا، وبنيته أنه كان يريد أن يساعد إخوته، وكان يريد أن يساعد أباه، ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع قدره بنيته. تعال بقى في التحاقه بالأزهر لما راح إلى معهد الزقازيق الأزهري. والحقيقة يعني أقف إجلالا واحتراما لهذا المعهد الذي تخرج منه الدعاة وتخرج منه العلماء كثير جدا، خدناهم في أعلام الأمة، تخرجوا من معهد الزقازيق الأزهري، أظهر الشعراوي نبوغا وأظهر تفوقا في الدراسة من ناحية، الدراسة العلمية من ناحية، ومن ناحية أخرى أظهر نبوغا وتفوقا في الشعر، لأنه كان يكتب شعرا منظوما مقفى باللغة العربية الفصحى مع السهولة التي كان معروفا بها فضيلة الشيخ الشعراوي. لذلك في معهد الزقازيق الأزهري عرف بين زملائه وعرف بين إخوانه وعرف بين الناس جميعا بأنه الشاعر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي الأديب، لدرجة أنه اختير إمتى؟ اختير في معهد الزقازيق الأزهري في تلك الفترة في الثلاثينيات، اشتهر بإيه؟ بالأدب زي ما قلت لكم، الشعر، ولذلك أصبح رئيسا لجمعية الأدباء في الزقازيق، وأصبح رئيسا لاتحاد الطلاب أيضا في معهد الزقازيق الأزهري. وتعرف بقى كان معاه مين وكانوا بيعرضوا أعمالهم الأدبية عليه، مش هتصدق، أدباء كبار جدا احنا عارفينهم، زي الشاعر مثلا طاهر أبو فاشا مثلا، زي الأستاذ خالد محمد خالد اللي هو له كتاب كبير عن رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره محمد عبد المنعم خساجي وغيرهم، كانوا مع الشعراوي في نفس المعهد، معهد الزقازيق الأزهري، وكانوا يعرضون أعمالهم على هذا الطالب الذي كان معهم. إيه ده؟ إيه النبوغ ده؟ وإيه التفوق ده؟ وإيه الذكاء ده؟ ويعني هؤلاء جميعا أصبحوا قامات في عالم الأدب وقامات في عالم التأليف وفي عالم أيضا، منهم من تخصص في الشعر، منهم تخصص في التأليف، منهم من تخصص في الأدب، وكثير من الأمور اشتهروا بها. في موقف جميل احنا يعني هنشوفه مع بعض دلوقتي، الشيخ هيحكيه لنا، انه كان عايز يعرف الساحر كيف يقوم بالسحر، حاجة غريبة جدا. فشوف من ذكاء الرجل عمل ايه، كان في ساحر هندي قدامه، فعمل شوية حاجات وحركات وصور للناس ان هذه الحركات هي حركات ايه حقيقية. فشوف الشيخ الشعراوي بقى بذكائه يعمل ايه، يروح يجيب كاميرا فوتوغرافية ويقول للساحر مرة تانية اعمل الحاجات اللي انت كنت بتعملها، فالساحر يبدأ يعمل الحاجات ديت. ولذلك لما الشيخ الشعراوي صور الاشياء ديت ما لقاهاش اتصورت، فعرف انها ضرب من الخيال. تعالوا نسمع مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي ويحكي لنا الحكايه الطريفه دي.
انظر لحياه العلماء.
كان انا رحت الجزائر ايام بعثه التعريب، رئيس لبعثه التعريب في الجزائر، وكان سفير السعوديه هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده، فحصلت بيني وبينه موده وبين زي الاخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل الى الباكستان، فلما نقل الى الباكستان جاء مؤتمر اسلامي في الباكستان وروحته، فلما رحت قعدت نزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما نزلت قال انا هعمل لك بقى هنا حاجة ما حصلتش. قلت له، قال في بلد في تخومنا انا من الهند فيها ساحر جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوف ايه علشان انا اهتديت لسريها، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع. فيوم قمنا من بدري كده وتنين رايحين على القريه، فلما ذهبنا الى القريه جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعد وعمل النصبه بتاعته زي الساحر المحايواه اللي بيجيبوهم لنا في ده، وبعدين جاب قطن 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 شفناه ولف لف منه وعملوا حبل ولوه لوه لوه كده، اوه طلع وعنده ولد صغير، فضرب الولد، قمنا كل النظاره
شافوا الولد طالع على الحاجة. بقول الشيخ رضي أول أنا بشوف سيدي اتعجبت وبنت ثلاث ليالي. فكر إزاي الكلام دي. وبعدين عملت أنا حيلة. لما جيت أراجع القرآن وأشوف كده وقالوا ده السحر تخيل والسحر مش حقيقة والسحر مش عارف إيه وسحروا أعين الناس. فرحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مرة. والراجل عمل العملية دي بره قمت انا واخد الصورة وبعدين كانت الصورة طلعت بيضة ولا فيها اي حاجة. اثبت انها تخيل. قال لي تفسر دي بقى ايه بقى. والراجل والولد طلع على القطن عامل زي الجبل. وبعدين الصورة اثبتت ما فيش فيه حاجة زي دي وهي كلها خيال. ايه انت بقى اللي عايزك تبقى انا عملت دي وانت فسرها لي. قلت له والله ده عايزة يعني تفسير. لما رحنا بقى والتاني ليلة قلت له والله انا بقول لك اهو بلك الايه دي خصوصي هتحللنا كل السحر وكل معجزة موسى. قال لي ايه؟ قلت له الجن مش كان في ربنا بيقول فيهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا. ايه قال لي في صوت الجن؟ قلت له على الاول والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب لا بيتشكل بحاجة اي حاجة. لازم حاجة مادية تشوفوا يعمل انسان يعمل كلب يعمل ديب يعمل اي حاجه يشكل. فما يدريك ان السحر بيسخر جن والجن يتشكل زي ما هو عايز. فروح جن عند القطن تشكل بجبل وواحد تاني جن تشكل بايه بولد. الجن طلع ده وطلع ده ففهمنا انه الايه بس. فحلينا مسألة السحر يخيلوا اليهم وسحروا اعين الناس وهي ملهاش حقيقه ولا اي حاجه.
انظر لحياه العلماء.
احنا هنختم هذه الحلقه بحاجه جميله جدا جدا. الشيخ رحمه الله كان عنده مواقف كثيره جدا مواقف خلينا اقول مواقف سياسيه دينيه. يعني الرجل كان له موقف وهو كان من الثوار يعني كان في حينما التحق بكلية اللغة العربية في الأزهر وهكلم حضراتكم إن شاء الله عن هذا. كان رجل يعني ثائر ولذلك له مقطع يعني أنتوا حضراتكم عارفينه مرضناش نجيبه لأنه متداول اسمه الثائر الحق. فالرجل كان له مواقف كثيرة وكان يحب مصر كثيرا. ده الأصل من هذا التقديم أنه كان يحب مصر كثيرا وكان يحب مصر بحق. تعالوا معانا نشوف الشيخ الشعراوي وهو يبكي وهو يدعو لمصر الحبيبة.
انظر لحياة العلماء.
اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء. قال الله فليتوكل المتوكلون.
انظر لحياة العلماء.
حلقة جميلة وثرية من حياة عالم. هذا العالم لم يكن عالما فقط وإنما كان عالما ربانيا. دخل قلوب الناس ودخل عقول الناس وأفئدتهم وأحبه الملايين ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي والعالم الإسلامي. إن شاء الله نلتقي مع حلقة أخرى من حياة عالم عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انظر لحياة العلماء بستان عذب وشفاء بستان للعلم تجلى من نور الساطع والضاء. شيخ معروف بالتقوى بحسن الأخلاق دواء يهدينا للدين.